بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
يا أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فالله تعالى أسأل أن يوفقنا في هذا اللقاء وأن يعيننا على إيصال هذه المادة التي تتعلق بفكرتين عظيمتين. الفكرة الأولى الإيمان بالملائكة ومن جملتهم الحفظة وملك الموت. أما الفكرة الثانية فمتعلقة بالصحابة، وأعني بها حب الصحابة واعتقاد فضلهم وعدالتهم، فهيا بنا نسمع ما قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك، أي مما يكتبون، عن علم ربهم، فالله تعالى هو المحيط بهم العليم بما يكتبون، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان التي أمر الله تعالى بها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي حديث جبريل المشهور عليه السلام عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليسأله عن الإيمان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. إذن الإيمان أصل أو ركن من أركان الإيمان، والعلاقة بين أركان الإيمان هي علاقة التلازم، فلا يتصور أن يدعي مدعٍ أنه يؤمن بالله ويكون كافرا بالملائكة، أو يكون مؤمنا بالله والملائكة كافرا بالرسل، أو مؤمنا بالله والملائكة ورسل كافرا بالكتب، أو يكون مؤمنا بذلك كله ولكنه يكفر بالقدر. فمن كفر بواحد من أركان الإيمان بطل إيمانه وصار كافرا والعياذ بالله. فلابد لكل مكلف أن ينظر في إيمانه هل من جملة ما يؤمن أنه يؤمن بالملائكة، فإن كان ذلك من جملة إيمانه فليحمد ربه سبحانه وتعالى على ما وفقه إليه. والملائكة أجسام نورانية، نورانية خلقت من نور، ولكن أي نور خلقت منه هذه الأجسام الله تعالى أعلى وأعلم، فذلك من جملة الغيب. ففي الحديث الصحيح الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن خلق الخلق قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، والمارج من نار هي النار الشديدة، النار الشديدة التي لا دخان لها، نار شديدة لا دخان لها، لأن النار إذا كانت لها دخان فإن هذا مؤذن بقرب انتهائها. فالنار التي خلقت منها الجان نار شديدة تلظى مشتعلة، وخلق آدم مما وصف لكم، وخلق آدم مما وصف لكم. وأيضا هذه الملائكة لها أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وهناك من الملائكة كجبريل من له عدة مئات من الأجنحة كما صح الخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فالملائكة إذن لها أجنحة، لكن ما صورة هذه الأجنحة؟ ومما تتركب هذه الأجنحة؟ وما هيئة هذه الأجنحة؟ وكيف يطيرون بهذه الأجنحة؟ هذا كله ما لا علم لنا به، والإمساك عن ذلك هو إمساك عن جمل من الغيب ليس عندنا فيها خبر. الإمساك عن ذلك إمساك عن جمل من الغيب ليس عندنا فيها خبر. أيضا هذه الملائكة تتشكل، هذه الملائكة تتشكل وتأتي في صورة الأنسي، صورة الإنسان، ويدل على ذلك حديث جبريل المشهور، حديث جبريل المشهور بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتى رجل، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يبدو عليه أثر السفر ولا يعرف من أحد. أمر عجيب جدا، هم في المدينة في وسط الصحراء القاحلة، هناك رمال وهناك غبار، والمسافر يعلوه الغبار كما أن الشعثة تظهر عليه، فهذا رجل مسافر لا يبدو عليه شيء من ذلك، وهو مع ذلك شديد بياض الثياب، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وفي نهاية الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوه، فالتمسناه فلم نجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمور دينكم. إذا تشكل جبريل في صورة هذا الرجل الذي رآه الصحابة جميعا حتى تعجبوا من حسنه، مع أنه ليس من جملة أهل المدينة. وكثيرا ما كان يتشكل جبرائيل عليه السلام في صورة دحية الكلبي، دحية ابن خليفة الكلبي، هذا صحابي جليل. أيضا في سورة مريم يخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه أرسل إلى مريم بشرا سويا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا،
فأرسلنا إليها روحنا فتمثل أي تشكل وأتى في مثل الروح البشرية السوية. وكذلك أيضا أضياف إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما أتوا إليه فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، في قصة طويلة ذكرها الله عز وجل في غير موضع من القرآن. فتشكل الملائكة في صورة الأناسي هذا أمر مقرر وعليه الاتفاق وبه أتت النصوص والحمد لله رب العالمين. أيضا الملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله، خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ففي حديث البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر البيت المعمور في السماء السابعة وأن 70,000 ملك يدخلون فيه فلا يعودون. سبحان الله، 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور لا يعودون إليه مرة ثانية، فهذا دليل على كثرة الملك. ويدل على ذلك أيضا في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن جهنم يؤتى بها في 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، فنسأل الله تعالى الستر والعافية. وهؤلاء الملائكة لهم أعمال كثيرة يوكلون بها، أعمال كثيرة يوكلون بها. فهناك ملك للقطر الذي ينزل من السماء، وهناك ملك للريح، وهناك ملك للمطر، وهناك ملك للجبال، وهناك ملك للأرض، هناك ملائكة كثيرة، وكل ملك له عمل وظيفي موكل به من قبل الله عز وجل. ومن هذه الأعمال التي تقوم بها الملائكة الحفظ والكتابة، فالملائكة تحفظ الإنسان، تحفظ الإنسان، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالحفظ هذا إنما هو قدر قدره الله تعالى على العبد، بدليل أن الله تعالى إذا أراد إيصال شر لهذا العبد لحكمة يراها فإن الملائكة لا يحفظ ذلك العبد في هذه اللحظة. إذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يصيبك مكروه في رأسك فإن الملك يتنحى حتى تصاب بذلك المكروه الذي قدره الله عز وجل، وإلا فإن الحفظة يحفظونك في كل وقت في ليلك وفي نهارك. وكذلك يكتبون كل شيء، يكتبون كل شيء ويحصون عليك كل شيء، حتى الهم الذي تهم به فإنهم يحصونه عليك ويسرونه، فيكتبون ما شاء الله لهم أن يكتبوا، ثم بعد ذلك يأمر الله تعالى بإثبات ما شاء كما يأمر بنسخ وإزالة ما شاء. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فجميع ما يكتبه الملك منه ما يأذن الله تعالى بأن يكتب، ومنه من يشاء الله سبحانه وتعالى أن يمحى، وهذا كله بأمره سبحانه. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول. وما هنا هي النافية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهنا نفي واستثناء للدلالة على الحصر، فما تقول من قول حتى ولو كان صغيرا، وما تفعل من فعل حتى ولو كان حقيرا، إلا وملك يكتبه عليك ويسطره حتى تلقى ربك وأنت تنظر ما قلت وما فعلت. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين، لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين يكتبون ماذا؟ يكتبون أقوالك ويسطرون أفعالك، وهم في الوقت نفسه يحفظونك من كل مكروه قد يصيبك بأمر الله عز وجل. وأيضا من جملة الوظائف التي يقوم بها الملك، ولا أقصد بالملك الملك الواحد ولكن أقصد بالملك الجنس، من هذه الوظائف قبض الأرواح. قبض الأرواح، قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. سبحان الله، ملك الموت الذي وكل بكم. ينتشر عند العامة أن ملك الموت اسمه عزرائيل، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح لا في كتاب ولا في سنة، ولم يرد في ذلك خبر صحيح عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغاية ما في الأمر أن الناس يتناقلون أشياء، وبكثرة التناقل تصير هذه الأشياء المنقولة في حكم الاعتقاد، فيتناقلونها كأنها عقيدة مسلمة، كأنها عقيدة مسلمة، وهذا الأمر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام. وقال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذن هناك ملك الموت وهناك ملائكة الموت، وهم لا يقصرون في شيء من ذلك. يدل على هذا الأمر، وهذا موقفان، هنا موقفان، أحدهما لنفس مؤمنة والموقف الآخر لنفس كافرة. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على الإيمان، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يعاملنا بعفوه وجوده ولطفه وإحسانه، فإنه سبحانه وتعالى هو البر الرحيم. أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن، وهو حديث البراء بن عازب، حديث مشهور، وسبق أن ذكرت شيئا منهم. وفي ذلك الحديث أن المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة الموت، أتاه ملائكة الموت بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، كأن وجوههم الشمس بيض الثياب، فيجلسون منه مد بصره حتى يأتي ملك الموت، فيقول: أيتها الروح المؤمنة، أيتها الروح المؤمنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج روح المؤمن كما تسيل القطرة من في السقاء. الكوب عندما تصب الماء منه يسير، تخرج الروح بيسر. هذه روح المؤمن عندما تخرج من هذا الجسد الذي طالما كان مطيعا لله عز وجل، ناصرا دين الله، عاملا بهذا الدين، محبا هذا الدين، يحيا ويموت من أجل هذا الدين، هذه الروح الطيبة المباركة تخرج من جسدها الطاهر كما تسيل القطرة من في السقاء. أما الصورة الثانية فهي صورة الكافر الذي طالما كان معاندا لشرع الله، باغضا دين الله عز وجل، معاديا أولياء الله، يتلبس في ليله ونهاره بالكفر والعصيان والنفاق والإلحاد، هذا النوع يأتي إليه ملائكة الموت، يأتي إليه ملائكة الموت في ثياب سوداء، معهم المسوح، معهم المسوح التي سيكفن فيها، ثم يجلسون منه مد البصر وهو فارق وجل مذعور، حتى إذا أتى ملك الموت قال: اخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى سخط من الله تعالى وغضب. فتتفرق في جسده فينزعها نزعا شديدا كما ينتزع السفود من الصوف المبتل. السفود كالمشط أو كحبات الحديد، انظر إلى حبات الحديد أو إلى أسنان الحديد، إذا مشط بها صوف ملبد بالماء هل يكون ذلك الأمر يسيرا أم صعبا؟ وهكذا تخرج روح الكافر مسخوط عليها مغضوب عليها وتخرج في شدة وعنت، فنسأل الله تعالى العافية. إذن هذه الفكرة الأولى، الإيمان بالملائكة أجسام نورانية تتشكل لها أجنحة، هذه الملائكة أو هؤلاء الملائكة يطيعون الله عز وجل ولا يفعلون إلا ما يؤمرون، لا يتصور منهم معصية ولا تتصور منهم مخالفة، وهذه الملائكة موكلة بأعمال، أعمال يقومون بها يؤدون هذه الأعمال، لا يقصرون ولا يفرطون فيما وكل إليهم. وهنا مسألة لطيفة، أيهما أفضل، الملك أم صالح البشر؟ أيهما أفضل، الملك أم صالح البشر؟ هذه المسألة تنازع فيها الناس نزاعا شديدا، وهي مسألة نظرية، مسألة نظرية من جهلها لا تثريب عليه ولا يكون مدخولا لاعتقاد، عقيدته ليست فاسدة ولا ناقصة إذا لم يعلمها، ولكن أذكرها من باب الفائدة. تنازع الناس في ذلك تنازعا عريضا، والصواب في هذه المسألة أن الملك أفضل باعتبار البداية، وأن صالح البشر أفضل باعتبار النهاية، هذا والقول الطيب الذي تميل إليه النفس، أن الملك أفضل، أن الملك أفضل باعتبار البداية، وأن صالح البشر أفضل باعتبار النهاية. إذا نظرنا للبداية نجد أن الإنسان في دنياه يقصر، مقصر، مهما بلغ من الطاعة فهو مقصر، ومهما بلغ من البر فهو أيضا مقصر، فإن التقصير والذنب والعجز والإفراط كل ذلك منا في ظاهرنا وباطننا، فنسأل الله تعالى أن يعاملنا بستره في الآخرة كما عاملنا بستره في الدنيا. فالإنسان مقصر وهو أيضا مذنب حتى ولو كان مطيعا، لأن طاعته ليست طاعة كاملة ولا تمة، فما من أحد يستفيد بطاعته الفريضة إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فكل الناس يقصر وكل الناس مقصر، فنحتاج إلى النوافل حتى نتمم بهذه النوافل ما قصر من واجباتنا وفرائضنا. إذن الطاعات، النوافل، السنن، المستحبات، نحن في الحقيقة لا نهنأ بها استقلالا، لماذا؟ لأنها توضع مع الفرائض وتوضع مع الواجبات لتتم الواجبات وتتم الفرائض بالنوافل. من الذي هنأ بطاعته وسنته ونافلته استقلالا؟ من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل الخلق استفادة بالنوافل والرغائب والهدي والزوائد والسنن هو النبي عليه الصلاة والسلام، مع كماله في طاعته وفرائضه. فالإنسان مقصر وناقص في الدنيا حتى لو بلغ من الطاعة ما بلغ، وعندها تكون الملائكة أفضل من العبد في الدنيا، الملائكة تكون أفضل من العبد في الدنيا، لأنهم يطيعون الله عز وجل، يمتثلون أمره، عباد مكرمون، وهم بأمره يعملون، لا يخالفون أمره، لا يزيغون عن أمره. أما الإنسان فقد يزيغ، قد ينحرف، قد يقصر. أما في الآخرة وهي النهاية، فإن صالح البشر أفضل من الملائكة، بل إن الملائكة تكون خدما لصالح البشر، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. فالملائكة يدخلون عليهم، سلام عليكم، سلام عليكم، يسلمون عليهم ويبشرونهم بعقبى الدار وهي الجنة. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. أيضا من الاعتقاد، من الاعتقاد أن تعتقد حب الصحابة، وأن تعتقد فضلهم وعدالتهم، وأن تعتقد فضلهم وعدالتهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف عليه رحمة الله: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. القرن، ما المقصود بالقرن؟ يقصد بالقرن أمران. الأمر الأول 100 عام، 100 عام، قرن 100 عام. المقصود الثاني بالقرن الجيل من الناس، الجيل من الناس، يسمى هذا قرنا كما يسمى هذا قرنا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى خير الناس قرني، يحمل ذلك على 100 سنة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كما يحمل ذلك أيضا على الجيل الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. خير الناس قرني الذين كان فيهم وهم الصحابة، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم هم تابعو التابعين رضي الله تعالى عنهم جميعا. الأمر الثاني، ما المقصود بالصحابي؟ من هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ التعريف الصحيح للصحابي أنه من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا وتوفي على الإسلام. هذا هو التعريف الصحيح للصحابي، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا، مؤمنا، ولابد من هذا الشرط. لماذا؟ لماذا؟ أبو جهل، أبو جهل عمرو بن هشام، ألم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، لقد لقي النبي عليه الصلاة والسلام ورآه وشافهه وخاطبه وحدثه. وأبو جهل بن هشام مات كافرا في غزوة بدر، في غزوة بدر، في قصة طويلة معروفة. ألا هل يكون أبو جهل آنذاك صحابيا؟ لا. لماذا؟ لأنه عندما قابل النبي عليه الصلاة والسلام لم يقابله على الإيمان. كذلك اليهود الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء ليسوا بصحابة، لقد لقوه، لقوه وحدثوه وشافهوه ونظروه وناقشوه وكانوا مؤمنين أنه الرسول، ولكنه، ولكن هذا الإيمان لم يتجاوز حدود القلب، لم يتجاوز حدود القلب. قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكانوا يتيقنون أن هذا رسول الله، قال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. حيي بن أخطب هذا من أعيان اليهود وأحبابها. عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، ما الذي حدث؟ خرج هو وابن عم له لملاقات النبي عليه الصلاة والسلام. دخل حيي بن أخطب على النبي عليه الصلاة والسلام، ومكث ابن عمه في الخارج. بعد فترة خرج حيي بن أخطب، قال ابن عمه: أهو؟ أهو، أي هذا هو الرسول الموجود عندنا في التوراة والإنجيل؟ فقال حي بن أخطب نعم هو هو، هذا تأكيد هو هو. فقال ابن عمه وما أنت صانع؟ قال سأناصبه العداء، سأناصبه العداء. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. هل نقول بأن حي بن أخطب كان صحابيا؟ أبدا. إذا لا، رغم أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا إيمان المعرفة، ليس هذا الإيمان الذي يترتب عليه المدح الشرعي، ليس هذا هو الإيمان الذي يترتب عليه الأثر الشرعي من رضوان الله عز وجل ومن الجنان ومن المغفرة والرحمة، أبدا. هذا من جنس إيمان إبليس. وبالتالي الذين قالوا بأن الإيمان هو المعرفة، هذا باطل وهذا فساد. بل إن الإيمان كما ذكرت من قبل هو الإقرار المستلزم، المستلزم الانقياد والمحبة والطاعة. أيضا المنافقون، المنافقون لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا معه، وبعضهم غزا معه، فهم في الجملة من جملة الصحابة ظاهرا، هم في الجملة من جملة الصحابة ظاهرا، لكن عند التحقيق، عند التحقيق ليسوا من هؤلاء الصحابة الذين قال الله تعالى فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهل الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، عندما ننظر إلى صنيع الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في الإصابع، وهذا ديوان حافل في ذكر أسماء الصحابة، وكذلك ننظر إلى ابن الأثير في كتابه القيم أسد الغابة في ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا نجد ذكرا لأسماء المنافقين الذين عرفوا وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي مسألة مهمة جدا. يبقى إذن الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ومؤمنا ومات على الإسلام. طيب هناك، هل هناك شرط أن يحدث عن رسول الله؟ لا، ليس شرط أن يحدث عن رسول الله، يمكن أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يحدث عنه، لم يحدث عنه بحديث، يمكن. وهناك بعض الصحابة لا يعرف أنهم حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا، هذا موجود. طيب هل يشترط أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه؟ طبعا من لقي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يراه بعينه، إلا إذا كان أعمى، فمن كان أعمى فهو في حكم الصحابي، في حكم الصحابي، فهو صحابي أيضا كعبد الله ابن مكتوم رضي الله تعالى عنه، لقد كان أعمى وكان يتحسس طريقه إلى المسجد، وروى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ثم بعد ذلك ارتد، ثم بعد ذلك ارتد، نقف هنا وقف. من ارتد بعد إيمان ثم آمن بعد الارتداد، ثم آمن بعد الارتداد وحسن إسلامه، فهذا قد تاب الله تعالى عليه، تاب الله تعالى عليه. مثل من؟ مثل عبد الله ابن أبي السرح. عبد الله ابن أبي السرح هذا كان صحابيا وكان يكتب الوحي، ثم بعد ذلك التبس عليه وارتج عليه فلحق بالمشركين وارتد، وكان أحد الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإهدار دمهم عند دخول مكة، ولكن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ورحمه الله أخذه وأتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الأمان له، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة أليس منكم رجل رشيد يقوم إلى ذلك الرجل فيقتله؟ فقال الصحابة والله يا رسول الله لو أومأت لنا لصنعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. يعني فيش هناك نبي يحرك عينيه وشفايفه ومناخيره وما إلى ذلك، ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. فعبد الله ابن أبي الصرح بعد أن ارتد أسلم وحسن إسلامه، ولكم أن تعلموا إن أول معركة بحرية بين المسلمين وبين الروم كانت بقيادة من؟ كانت بقيادة عبد الله ابن أبي الصرح، معركة ذات الصوار البحرية، معركة ذات الصوار البحرية، واشترك فيها لفيف من الصحابة، اشترك فيها لفيف من الصحابة، وقتل فيها من قتل، كانت بقيادة هذا الصحابي الذي حسن إسلامه وجاهد في سبيل الله حق الجهاد، كما كان عامل مصر وإفريقيا، فقاد جيوش المسلمين في شمال إفريقيا وفتح بلادا كثيرة، وكان سببا في إسلام ناس كثير فرضي الله تعالى عنه. ومن أمثلة هؤلاء الذين ارتدوا ثم أسلموا وحسن إسلامهم فيما بعد الأحنف ابن قيس. الأحنف ابن قيس كان حكيم العرب، حسن إسلامه وكان له قدم راسخة في فتوحات المسلمين، فنسأل الله تعالى أن يرحم المسلمين جميعا. أما من ارتد ومات وهو مرتد فهو كافر والعياذ بالله. إذا لا نقول بأنه من جملة الصحابة، لا، هذا كافر، هذا كافر. ومن أمثلة هؤلاء عبيد الله ابن جحش زوج أم حبيبة، أم حبيبة التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد هلاكه في الحبش. ما الذي حدث؟ عبيد الله بن جحش كان صحابيا، ثم لما هاجر المسلمون إلى الحبشة ارتج أيضا عليه وحبب إليه، وهذا من باب البلاء، حبب إليه دين عبدة الصليب وعبد الصليب من دون الله وتنصر. فلما فعل ذلك بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي، وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بأم حبيبة، وانتقلت إليه وهاجرت بعد ذلك من الحبشة إلى المدينة رضي الله تعالى عنها. ومن أمثلة هؤلاء عبد الله ابن خطل، هذا الرجل أيضا أسلم ثم بعد ذلك انتكس على عقبيه وهجى النبي عليه الصلاة والسلام وهجى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل عند دخول مكة حتى ولو تعلق بأسار الكعبة. فلما دخل جيش المسلمين مكة هرع إلى بيت الله الحرام وتعلق بأستار الكعبة، فلحقه المسلمون وقتلوه، وقتلوه ومتعلق بأستار الكعبة. إذن الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام على الإيمان ومات على الإسلام، ومات على الإسلام، فخرج من ذلك اليهود والمشركون والمرتدون والمنافقون الذين علم نفاقهم، الذين علم نفاقهم خرجوا من هذا القيد المبارك. قول المصنف وأن خير القرون، وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوا رسول الله، كلمة رأوا ضمير الجمع، هل يعود على الصحابة من البشر فقط أم قد يعود على البشر من الصحابة وغيرهم؟ هذا ضمير الجمع للعاقلين، للعقلاء الذكور المكلفين، فيدخل في خطاب التكليف وألفاظ التكليف الجن مع البشر. وهل معنى ذلك أن من الجن صحابة؟ هل معنى ذلك أن من الجن صحابة؟ ربما يكون هذا القول متوجها، ربما يكون هذا القول متوجها، فإن بعض من الجن لقى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه القرآن وآمن بالقرآن كما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك آيات كثيرة في فضل الصحابة، في فضل الصحابة من المهاجرين والأنصار. المهاجرين هم أهل مكة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، الذين هاجروا من مكة إلى المدينة باذلين، باذلين أموالهم وأوطانهم وعشيرتهم في سبيل الله، هؤلاء هم المهاجرون. والأنصار هم الذين تبوأوا دار الإيمان وهي المدينة فسكنوها وعاشوا فيها، فلما أتى المسلمون والنبي عليه الصلاة والسلام المدينة نصروهم وأيدوهم واتبعوهم وكانوا عونا لهم، فجزى الله المهاجرين والأنصار خير الجزاء. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون بمفهوم المخالفة، إذن السابقون غير الأولين هم أقل درجة من السابقين الأولين. وقال الله عز وجل: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن عندما نصلي لنقول عليه الصلاة والسلام، بل الإنصات والواجب. أحيانا بعض المصلين عندما نقول محمد رسول الله تجد المسجد عليه الصلاة والسلام، هذا لا يصح. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يبقى دي صفات لصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل. هناك صفات سلوكية وهناك صفات علنية. من الصفات السلوكية رحماء فيما بينه، هناك الرحمة فيما بينه، صفات مفقودة في دنيا المسلمين هذه الأيام، الرحمة فيما بين المسلمين. وإذا كانت شدة أو غلظة فإنها على الكافرين. وهناك صفات متعلقة بالظاهر وهي غالبا ما تدل على طاعتهم وعبادتهم لله عز وجل. وقال الله عز وجل للفقراء المهاجرين، الصدقة التي الفيء والغنيمة يكون الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ثم بعد ذلك قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ثم بعد ذلك قال الصفة الثالثة وهي إيه؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فذكر الله تعالى المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، ولم يحدد من الذين جاءوا من بعدهم، أهم التابعون أم تابعوهم، فهذا لفظ عام يشمل كل من ترضى وترحم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فكل من أحب الصحابة ورضي عنهم وترحم وأحبهم ووالاهم وأمسك عما شجر بينهم وسلم لسانه كما سلم صدره من الوقوع فيهم، بل هو دائم الذكر لهم، هو دائم الثناء عليهم، لا يذكر إلا محامدهم ويمسك عما شجر بينهم، هذا فيه نصيب من قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا في البخاري ومسلم، وهذا اللفظ للبخاري. وفي حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير أمتي القرن الذي كنت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عمران ثم الأدري، هل قال ثم الذين يلونهم؟ إذن هناك الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويؤيد أن الفضيلة تلحق بالضرب الثالث الذين لاحقوا بالصحابة الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي على الناس زمان فيخرج فئام من الناس يقاتلون في سبيل الله فيقال هل منكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح عليهم ثم يغزو فئام من أمتي، فيقال هل منكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح عليهم. ففي الثالثة هل منكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح عليهم. فهذا دليل على أن الخيرية والفضل والبر إنما هي في القرون الفاضلة، جيل الصحابة ثم جيل التابعين ثم جيل تابعيهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث أيضا في الصحيح، النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي أي أنا حفظ وحراسة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب صحابته، فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذه لغة في النصف، وقيل النصيف بمعنى الخمار. الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا متفاوتون في الدرجات، فأفضل الصحابة بعد الخلفاء الراشدين هم الذين هم المبشرون، بقية المبشرين، ثم بعد ذلك الذين شاهدوا بدرا، ثم الذين شاهدوا المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مقرر. ومما يدل على أن هناك التفاضل بين الصحابة أن الله عز وجل قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ففرق الله سبحانه وتعالى بين الذين أنفقوا وقاتلوا في سبيل الله قبل الفتح والذين فعلوا ذلك بعد الفتح، وذكر الله المهاجرين كما ذكر أنصار. فأفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابته الأربعة الخلفاء الذين أثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. فأخرج أبو داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي الصحيح أن محمد ابن الحنفية قال: قلت يا أبي من خير الناس بعد رسول الله؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. فخشيت أن يقول عثمان، فقلت: ثم أنت يا أبي؟ قال: ما أبوك إلا رجل من المسلمين، رضي الله تعالى عنهم جميعا. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبي أنه قال: كنا نخير بين الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام حي فنقول خير الناس بعد رسول الله، كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم نمسك، فرضي الله تعالى عنهم جميعا. والواجب أن نحب الصحابة وأن نتولاهم وأن نترضى عليهم وألا نذكرهم إلا بخير. فمن وقع في الصحابة كان مبتدعا، وأشر أهل البدع الرافضة من الشيعة، عليه من الله تعالى ما يستحقون. فما رأينا قوما أشر أو أشد شرا من هؤلاء الناس. فاليهود، إذا سألت اليهود فقلت لهم: من أفضل الناس في ملتكم؟ قال: خير الناس في ملتنا أصحاب موسى. إذا سألت النصارى: من هم خير الناس في ملتكم؟ قالت النصارى: خير الناس في ملتنا أصحاب عيسى. فإذا سألت الشيعة الرافضة الخبثاء المنافقين: من أشر الناس في ملتكم؟ قالوا: أشر الناس في ملة الإسلام هم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. كان الإمام مالك عليه رحمة الله إذا ذكر قوله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية، قال: من احتمل غلا أو ذكر أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فإن هذه الآية له منها نصيب. وذكر شبيه من ذلك عن البخاري وعن الرازي وعن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالواجب كما قال ابن أبي زيد القيرواني: ألا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير، وأن نمسك عما شجر بينهم، وأن نتلمس لهم الخير جميعا. نسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن نكون بالنسبة لهم أن نكون خير خلف لخير سلف. والحمد لله أولا وأخيرا ظاهرا وباطنا.
فتح الله عليك فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على سؤال الحلقة الماضية من العراق من شذا، ومن السعودية من المفكرة وإيمان لؤلؤ، ومن المغرب عبد الرحيم المغراوي، ومن كندا إيمان الأعظم، ومن مصر منال السيد وعبد الرحمن. وكان السؤال تكلم عن الإيمان من حيث معناه زيادته ونقصانه ودخول العمل فيه. كانت الإجابة: الإيمان من حيث معناه زيادته ونقصانه ودخول العمل فيه على قولين. القول الأول قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو قول من لم يجعل الأعمال من ضمن الإيمان، إذ قالوا أن التصديق القلبي إذا بلغ حد الجزم والإذعان لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان. واستدلوا على ذلك: أولا، أن الله تبارك وتعالى قد أطلق الإيمان على من عمل المعاصي في كثير من الآيات، وهذا دليل على أن الأعمال لا أثر لها في الإيمان. ثانيا، أن الله تعالى عطف العمل
على الإيمان، والعطف دليل المغايرة كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعلى هذا فإن الأعمال الصالحة لا تدخل في الإيمان فلا تؤثر عليه زيادة ولا نقصانا. ثالثا، جعل الإيمان شرطا لقبول العمل في قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، دليل على أن العمل غير الإيمان إذ المشروط لا يدخل في الشرط. أما القول الثاني أن الإيمان يزيد وينقص، وهو قول من اعتبر الأعمال ركنا للإيمان الكامل، وهو القول الصحيح، فقد استدلوا من الكتاب والسنة الشريفة المطهرة ومن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. فمن الكتاب قوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تعالى حاكيا قول سيدنا إبراهيم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم ولكن ليطمئن قلبي، وأخبر الله تبارك وتعالى عن أصحاب أهل الكهف قوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ومن السنة المطهرة قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. واستدل أيضا بأن هناك فرق بين إيمان النبي صلوات ربي وسلامه عليه وإيمان أحد الأمة بقوله صلوات ربي وسلامه عليه لو وزن إيمان أبي بكر رضي الله عنه مع إيمان الخلائق لرجح إيمان أبي بكر. أما أقوال الصحابة رضوان الله عنهم جميعا فقد أخرج ابن ماجة ورجاله ثقات كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. نستدل من هذه الأدلة أن الإيمان يدل على عدة أمور: أولا الإيمان يزيد وينقص، ثانيا دخول العمل في مسمى الإيمان، ثالثا دليل على تشعب الإيمان ويتجزأ ويتبعض، فليس الإيمان هيئة واحدة لا يتبعض ولا يتجزأ، ولكن قد يصيبنا الكثير منه وينقص منه القليل. إذن الإيمان يزيد وينقص بحسب ثمرة الإيمان، وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا، بس هناك عدة ملاحظات. نبتدئ من النهاية حتى لا تخونني الذاكرة، بأن الإيمان يتفاوت بحسب ثمرة الإيمان.
الإيمان يزيد وينقص بحسب ثمرة الإيمان.
نعم يتفاوت، يعني العبارة يعني يتفاوت أو يتفاضل أو يزيد وينقص، هذه كلها بمعنى واحد. كون الإيمان يتفاضل أو يتفاوت أو يزيد وينقص بحسب ثمرة الإيمان هذا كلام فيه نظر. هو في ذاته يزيد وينقص. الإيمان في ذاته يزيد وينقص ليس بحسب ثمراته، لأن لو قلنا بأن الإيمان بحسب ثمراته يزيد وينقص إذن نحن لا نقول بأن الإيمان في ذاته يزيد ولا ينقص، لا نقول أنه في ذاته يزيد وينقص، لكن نحن نقول الإيمان في ذاته يزيد وينقص، كما أن الإيمان من حيث كليته ومن حيث آثاره أيضا يزيد وينقص. هذه واحدة. الأمر الثاني، عندما تكلمنا أو عندما تكلم الإخوة جزاهم الله خيرا فذكروا بأن العمل ركن من أركان الإيمان، هذه مسألة فيها كلام وفيها أشياء، ولكن أنا أسلك كلامهم على أن المقصود بالعمل هنا هو العمل مطلقا الذي يدخل فيه عمل الباطن، لأن عمل الباطن من حب الله عز وجل والخوف منه والتوكل عليه إلى غير ذلك من عمل الباطن، نعم هي بالفعل ركن من أركان الإيمان. تفضل أخي، جزاكم الله خير.
وعليكم السلام الشيخ. هناك سؤال من الأخ منيب من السعودية يقول رجحتم فضية الشيخ الحبيب أن النبي هو المبعوث إلى الموافق، وأشكل علي ذلك مع الحديث الصحيح فيأتي النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، وهنا الشاهد، فما قولكم؟
نعم ليس هناك بأس، ليس هناك بأس. أن النبي عندما يبعث فإنه يبعث للموافق، ويمكن أن يبعث هذا النبي أيضا
لجملة المطيعين الذين ربما يفعلون بعض المعاصي وعندما يذكر كلمة النبي هنا فإن علاقة النبي إذا أطلقت قد تكون كعلاقة الإسلام بالإيمان، فلو قلنا نبي يحتمل أن يكون معناه أيضا إيه؟ رسول. لو قلنا نبي ورسول إذن النبي له معنى والرسول له معنى، ولو قلنا نبي فقط فإن النبي معناها المنبئ المخبر، معناها المنبئ المخبر، فلا ضير أن نفهم من ذلك أن يكون النبي معنى الرسول، يعني المقصود أن النبي في هذا الحديث بمعنى الرسول. نعم.
فضل الشيخ، هناك سؤال من رواش من مصر يقول: أفاد الله بعلمكم من يسعى إلى التعلم وإلى العلم الشرعي، فضيلتكم أفاد في درس سابق بأن آدم حج موسى بالقدر، واستشكل علي في أن الاحتجاج بالقدر يكون في المصائب، وقول ربنا جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى، ذلك على أنها خطيئة، أي له دخل مباشر في فعلها، فكيف يكون ذلك؟
جزاكم الله خيرا. فعصى آدم ربه فغوى لأنه خالف الأمر، عندما أمره ربه عز وجل أن يدخل هو وزوجه الجنة ولكن لا يقرب هذه الشجرة، فلما قرب الشجرة وأكل منها كانت هذه معصية. المحاجة لم تكن في المعصية، ولكن قال موسى: أنت آدم أخرجتنا من الجنة، إذا لم يقل له أنك عصيت الله عز وجل، ولم يقل له بأنك خالفت أمر الله، لكن كانت المسألة أنك أخرجتنا وذريتك من الجنة. فقال له آدم: أنت نبي الله موسى، كتب لك التوراة بيده وكلمك، ألم تجد أن ذلك في قدر الله عز وجل، أن ذلك الخروج أو أن هذا الإخراج كان في قدر الله عز وجل؟ فحج آدم موسى، فكلاهما كان يتحاجان في مسألة إخراج الذرية من الجنة، ليس في مسألة المعصية. إذن المناظرة والمحاججة ليست في المعصية، وإنما كانت في ماذا؟ في إخراج الذرية من الجنة. وكما هو معلوم بأن إخراج آدم من الجنة مما استوجبه واستتبعه إخراج الذرية من الجنة هذه مصيبة، فكان الاحتجاج في المصائب لا في المعائب.
الأخ أبو جهاد من سوريا يقول: أرجو بيان منهم الأشاعرة، وهل هم من أول الأسماء والصفات، فهم يطعنون بعقيدة شيخ الإسلام ويدعون أنهم هم أهل السنة والجماعة ويبثون جراثيمهم في مواقع الإنترنت، فقد كدت أن أميل إلى هؤلاء لولا رحمة الله بي، فما الخلاف بيننا وبينهم؟
أسأل الله تعالى أن يثبتك وأن يثبت جميع إخواني الذين يطالعون شبكات النت في هذه الأيام، فهي ملأة بالغث وما أكثره. ينبغي أولا أخي الحبيب، قبل أن تعرف من هم الأشاعرة ينبغي أن تعرف من هم أهل السنة، وما هي صفاتهم، وما هو اعتقادهم، وما هي سماتهم، ومن هم شيوخهم، وما هي الكتب التي يرجعون إليها، ولا أقصد بالكتب الكتب الحديثة التي تسود بها الصحف هذه الأيام، زيدا وعمرا يشب فيقرأ كلمتين ثم يأتي إلى الكمبيوتر فيأمر الكمبيوتر أن يجمع مادة تتكلم عن الجنة، وخلال أسبوع يؤلف كتاب عن الجنة. أبدا، كان المصنفون القدامى يؤلفون كتبهم في عشرات السنين، لا يخرجون الكتاب إلا بعد أن ينظروا فيه ويحققوه ويجازوا فيه من قبل مشايخهم، وكان أحدهم لا يكتب ولا يصنف إلا بعد أن يتضلع في العلم وأن يشهد له أساتذته بالعلم والتفوق. أما ناشئة هذه الأيام فقد تذببوا قبل أن يتحصرموا، أي صاروا زبيبا قبل أن ينضجوا، ولم يأخذوا من العلم جمله، ولم يقفوا من العلم على مختصراته النافعة الطيبة، فلم يأخذوا شيئا. ولكن أقصد بالكتب النافعة كتب المتقدمين، كتب المتقدمين الصالحة. فمنهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، بيقوم على ركائز. الركيزة الأولى ركيزة الاعتقاد، والركيزة الثانية هي ركيزة الفهم، والركيزة الثالثة هي ركيزة السلوك. فلابد أن تتعلم منهج السلف في الاعتقاد، ومنهج السلف في الفهم، ومنهج السلف في السلوك، ثم بعد أن تتعلم ذلك جميعا يمكن لك أن تعاير بما تعلمت مناهج المبتدعة. لأنك إذا قلت لك الآن منهج الأشاعرة وما يفارقون به أهل السنة، سيأتيني سؤال من ثاني ويحدثني عن الخوارج، وثالث يحدثني عن المعتزلة، ورابع يحدثني عن المتكلمين، فسيضيع الجواب بين هؤلاء جميعا. تعرف الحق تعرف أهله أخي الحبيب.
الأخ أبو سلمان من السعودية يقول: شيخنا رفع الله درجتكم فعليين، هل يجوز تسمية ملك الموت بعزرائيل كما نسمع بعض الناس، وهل له اسم آخر؟
لا، هو ملك الموت، ملك الموت. وعندنا حديث موسى عندما أتى ملك الموت إليه وفق موسى عين ملك الموت، فليس اسمه عزرائيل. نعم.
الأخت أم عمارة الأنصارية من السعودية تقول: هل هاروت وماروت من الملائكة، وكيف أصبح معلمين للسحر، هل هناك قصة صحيحة حولهما، وجزاكم الله خيرا؟
الحقيقة أن كل الآثار الواردة في تفسير هاروت وماروت لا يصح منها شيء. وقد جمع الإمام الطبري في كتابه الماتع التفسير كل الآثار والأخبار، وأقول الأخبار المروية في قصة هاروت وماروت، وكلها لا تسلم، كلها يعني لا يصح منها شيء. ولعل ما تميل إليه نفسي أن هاروت وماروت من جنس الشياطين، والله تعالى أعلى وأعلم.
فضلت الشيخ، هل تفضلتم طرح أسئلة هذه المحاضرة؟
جزاكم الله خيرا. هناك سؤالان. السؤال الأول: من هو الصحابي؟ من هو الصحابي؟ وهل الصحابة درجة واحدة في الفضل أم متفاوتون؟ وهل الصحابة درجة واحدة في الفضل أم متفاوتون؟ السؤال الثاني: ما حق المسلم تجاه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا؟ أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل هذه الدقائق كفارة لذنوبنا وما أكثرها، وثقلا في ميزان حسناتنا وما أقله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه
وسلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وجعله في موازين حسناتكم. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، العلماء سراج العباد ومنار البلاد، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ والفساد. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. اللهم بارك لنا في علمائنا، وبارك لنا في علمهم. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب. موعدنا يوم السبت المقبل بإذن الله تعالى قبل الساعة ونصف الساعة من الآن مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن ألقاكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.